سيأتينا هذا كله في الجهاد إن شاء الله. طيب، قال حافظ حكمي رحمه الله وغفر له: السؤال 45، ماذا وقع فيها من السرايا في السنة الثانية؟ الجواب: فيها سرية عبد الله بن جحش في 8 نفر من المهاجرين، وقتلوا ابن الحضرمي، وكل ذلك في أول يوم من رجب، ونزلت فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال: قتال فيه كبير. قال كذا في السيرة، قال الشيخ أبو همام حفظه الله: كذا في السيرة لابن هشام في الطبقات 12 رجلا من المهاجرين، وهو عندهما بدون سند. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله عن أحداث ووقاع السنة الثانية للهجرة: فيها وقوع غزوة الأبواء، حمزة فيها صاحب اللواء، فوادعته ضمرة بدون شر، وكان هذا الأمر في شهر صفر، وكان في شهر ربيع، في شهر ربيع الأول، غزا بواطا وهو موضع يلي، رضوى بنحو 200 راكبا، معترضا عير قريش طلبا، وكان مع سعد لواؤه ولم يكن بها حرب ولم يلق ألم، وبعد ذا بمدة يسيرة، أي في جمادى غزوة العشيرة، مع حمزة لواؤه ووادع فيها بني مدلج ثم رجع، وبليال بعدها أغار كرز على صرحهم فسارا. طويلة الأبيات هذه كثيرة، لا خلاص نتركها. قال السؤال 46، ماذا وقع للسنة الثالثة من الغزوات؟ دخلنا في السنة الثالثة، لخصوا السنة الثانية ايش وقع فيها في رسالة على الواتساب. خلاص، من يقوم بهذا؟ ها، اذا هي عندك ان شاء الله، تلخص كذا على نقاط، كان كذا وكذا وكذا وانتهى، وترسلها. قال ماذا وقع للسنة الثالثة من الغزوات؟ الجواب: فيها كان غزوة ذي أمر، وأقام صفر كله، ثم غزوة الفر آخر ربيع الأول، وغزوة بني قينقاع، وظفر بهم فاعترضه حليفهم بن سلول رأس المنافقين فأطلقهم له. قال لما رجع، قال الشيخ أبو همام: لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة السبيل أقام بالمدينة ذي الحجة أو قريبا منها، ثم غزا نجدا يريد غطفان، وهي غزوة ذي أمر، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، فأقام بنجد، يقول: وأقام صفر كله، قال: فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع المدينة ولم يلق كيدا. يقول كله في السيرة لابن هشام بدون سند. يقول: ثم غزوة الفرع يريد صلى الله عليه وسلم قريشا وبني سليم حتى بلغ بحران معدن بالحجاز في ناحية الفرع، وذلك المعدن للحجاج من غلاط البهذي، فأقام به شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى، ثم رجع المدينة ولم يلق كيدها. قال: وفيها غزوة أحد في نصف شوال. غزوة أحد، وما غزوة أحد؟ غزوة عظيمة جدا، لقي المسلمون فيها بلاء كثيرا، وفيها عبر. قال: وفي غزوة أحد في نصف شوال، قال: ومنهم من قال إن غزوة أحد كانت يوم السبت 7 خلولا من شوال. قال: وسبب هذه الغزوة أنه لما أصيبت قريش أو من قاتل منهم ببدر وأصحاب القليب من كفار قريش، فرجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان، قال: الفل المنهزمون، وقل القوم بفلهم فلا هزمهم، يقول ورجع أبو سفيان بن حرب في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر وكلموا أبا سفيان بن حرب في عير كان قدم بها فوقفها في دار الندوة فكلموه ومن كانت له في تلك العير تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل رجالكم وخياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بما أصابنا فلما فعل أبو سفيان وأصحاب العير ما طلبت منهم قريش أجمعت قريش بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحابيشها الأحابيش هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا والتحبش التجمع وقيل حالف قريش تحت جبل يسمى حبشيا فسموا بذلك قال ومن أطاعهم من قبائل بني كنانة وأهل تهامة كل أولئك قد استغووا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا السير إلى أحد وهو الجبل المعروف ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم المشركين قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد يعني أول البقر بالخير الشهادة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين معه إلى أحد ولما وصلوا أخذ صلى الله عليه وسلم في ترتيبهم فاختار منهم 50 رجلا وجعل عليهم أميرا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتم هنا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطانهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم أمر ونهي منه صلى الله عليه وسلم وبدأت المعركة بين أولياء الله وأعدائه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين وقتل يومئذ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى قتل وكان النصر حليف المسلمين لذا قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه والحس القتل ولما انهزم المشركون استعجل الرماة فقالوا لابن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلا نصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين التف خالد بن الوليد خلف الجبل وأثخنهم بالرمي وهم كانوا الرماة كانوا على جبل الرماة وكان الهزيمة كانوا يرمون فنصرهم الله في أول المعركة حتى انهزم المشركون فلما رأوا الهزيمة فيهم استعجلوا الغنائم فنزلوا فرأى خالد محنكا خالد فرأى هذا جاء مكانهم وقتل 70 صحابيا 70 صحابي وهشمت البيضة بيضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته وكان يقول كيف يفرح قوم شجوا وجه نبيهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال الزبير رضي الله عنه والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يجنو منهم أحد من القوم. كانت وقعة عظيمة وامتحان عظيم. صاح الشيطان قتل محمد عشان يدخل الذعر والخوف والجزع في قلوب الصحابة فينهزموا. قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الهم الغم شو لما صاح الشيطان، والغم الأول القتل، والثاني سماع هذا الصوت أن محمد قد قتل. قال البراء بن عازب رضي الله عنه فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70، ولما سمعوا ما سمعوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل جلس بعضهم وقاتل بعضهم وحرض المؤمنين للقتال، منهم أنس بن النضر رضي الله عنه لما رأى بعضهم انهزم راجع أنس قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع أولئك وأبرأ إليك مما صنع أولئك يعني كفار. قال قتل جلس بعضهم وقاتل بعضهم وحرض المؤمنين للقتال، منهم أنس بن النضر ابن النضر رضي الله عنه، فإنه عندما انكشف المسلمون وهزموا قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون وحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس ما أصنع أصنع وإن صنع عندكم. قال أنس بن مالك فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرف أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزل فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومنهم عمرو بن أقيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبث لامته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهلي جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال يخطي سليم حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال بل غضبا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. يعني هذا كان واجبه في ذلك الوقت، هذا كان واجبه أن يذهب يقاتل رضي الله عنه رجال صدقوا والله. ومنهم حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه فقد خرج إلى القتال وهو جنوب. قبل هذا الأول رواه أبو داود برقم كذا وإسناده حسن قال الشيخ أبو همام. قال ومنهم حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه فقد خرج إلى القتال وهو جنوب فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو الهائعة. قال وإسناده حسن الألباني في الصحيحة. وقد عفى الله عن الذين لم يقاتلوا فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فلا يبرر الإنسان نفسه إذا جاءته مصيبة إذا جاءته كارثة. الصحابة رضي الله عنهم في وسط المعركة أصابهم الله بمصيبة حتى قتل منهم 70 صحابيا قل هو من عند أنفسكم لا تبرئ نفسك ولا تقول أنك ما عندك شيء. اتهم نفسك دائما أنت مقصر. كم واجبات ما تقوم بها، كم من معاصي تقترفها، واجبات على القلب، واجبات على البدن، واجبات على اللسان، واجبات في الاعتقاد، واجبات في الأعمال كثيرة. أنت معرض للعقوبة في أي لحظة لتقصيرك. لذلك أكثر من التوبة والاستغفار والذكر واللجأ إلى الله عز وجل، عل الله يرحمنا بهذا. قال وقال ابن جوزي في تفسيره: سبب فرارهم قولان، أحدهما أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فترخصوا في الفرار. قال ابن عباس في آخرين تفسيره، هو زاد المسير، كتاب عظيم ينقل الأقوال، يعني من فرائده أنه ينقل الأقوال بكذا ويلخصها تلخيصا طيبا، تفسير ابن الجوزي. وحاول مجموعة من المشركين الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطاعوا ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. يعني خلاص خلصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا البلاء العظيم، كاد أن يقتل لكن الله حماه. قال: فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا، يعني ما راح من المهاجرين 1 والسبعة ذهبوا، 2 من المهاجرين. فلذلك قال هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفيح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من أمر شيء. وممن كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبو طلحة رضي الله عنه، فإنه عندما انهزم الناس كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفه الترس، وكسر يومئذ قوسين أو 3، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. هذا أبو طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، والله إنهم رجال صدقوا، يضحي أحدهم بدمه وماله وكل ما يملك، ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بجرح ولا خدش. وشارك في هذه المعركة بعض النسوة، فكنا ينقلن الماء للصحابة، منهن أم سليط رضي الله عنها. قال عمر رضي الله عنها: فإنها كانت تجذر لنا القرب يوم أحد. وكذلك عائشة أم المؤمنين وأم سليم رضي الله عنهم. قال أنس رضي الله عنه: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان للقرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من أنصار معه، إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: وفي قوله يسقين الماء ويداوين الجرحى جواز تناول المرأة الفاضلة مثل هذا من الرجال الفضلاء، لا سيما في هذا الموقف الذي لا يشغل فيه شيء عما هم فيه. يعني ما يأتي واحد منتكس الفطرة مثل هذا الذي يدعو إلى الاختلاط ويستدل بهذا الحديث على جواز الاختلاط، وقد فعل على جواز الاختلاط ولا بأس. انظر إلى توجيه العلماء وإلى كلام أهل العلم، يعني مرأة فاضلة دينة عاقلة وعند أناس أمثل هؤلاء الرجال العظام الكرام، وفي هذا الموطن الذي ينبغي أن لا يلتفت فيه إلى شيء من سفاسف الأمور، فيقول: لا سيما في هذا الموطن الذي لا يشغل فيه شيء عما هم فيه، وأن أكثرهن كن متجالات، يعني كبار عاقلات فاهمات، وأن المداواة قد لا يكون فيها لمس ومباشرة، فهذا جائز للضرورة والحاجة. وأما ظهور خدم سوقهن ورؤية الرجال ذلك منهن فلعله كان عن غير قصد وتعمد، هذا يحصل في الحج، يحصل في الطواف، يحصل عند الركوب وعند النزول، مش في مثل هذا المواطن يحصل هذا. المرأة تركب السيارة قد يظهر منها شيء والإنسان يلتفت عن غير قصد يظهر شيء، كيف لما تركب الإبل ولا كيف في مثل هذا الموطن الذي الناس فيه قتل وقتال، الدماء والأشلاء تتطاير. قال وأما ظهور خدم سوقهن ورؤية الرجال ذلك ابنهن فلعله أن كان عن غير قصد وتعمد، وللضرورة حينئذ لتشمير واستقاء الماء وحمله، ولا يمكن ذلك مع إرخاء الذيب وستر الأرجل مع الشغل حينئذ بما هم فيه بعضهم عن بعض، أو يكون هذا قبل أمرهن بالستر، والحديث كان في يوم واحد وذلك في أول الإسلام قبل نزول الحجاب وقبل أمر بالستر وإرخاء الذيل والضرب بالخمر على الجيوب والنهي عن إبداء الزينة. فهذا يعني من الأجوبة على أنه هذا قبل نزول الحجاب. وقد أصاب المسلمين غم في ذلك اليوم لما حصل لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليهم النعاس ليكون ذلك سببا لثباتهم، وهذا النعاس في وقت الحرب هذا نصر لأنه طمأنينة، والمحارب عندما يكون مطمئنا يقاتل بكل قوة بخلاف الجازع الخائف ما يستطيع يقابل. الطمأنينة في الحرب، النوم في الحرب دليل على إيش؟ على هدوء وسكينة وطمأنينة. لذلك أرسل الله عز وجل عليهم النعاس لثباتهم. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة. قال أبو طلحة رضي الله عنه كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط صيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط وأخذه. ولما يأس المشركون من أن يصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا ما يتمنون من النصر وطالت المعركة فما كان منهم إلا الانصراف، فلما انصرفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء. وأما كيفية الدفن وهل صلي عليهم أو غسلوا فسيأتي ذكره قريبا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.